قال الإمام البخاري رحمه الله: باب سيد الاستغفار. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين وهو ابن ذكوان المعلم قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت. إذا قال حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال حين يصبح فمات من يومه مثله، أي دخل الجنة وكان من أهل الجنة. وهذا الحديث أخرجه البخاري في الصحيح، وسيكرره المؤلف هنا بعد حديثين. ذكر هذا الباب باب سيد الاستغفار، والسيد في اللغة معناه هو الكبير في القوم الذي ترجع إليه أمورهم وتسند إليه شؤونهم وقضاياهم، والذي يعولون عليه في حاجتهم، فهذا معنى السيد. والأصل فيه أنه يكون سيدا بما يفضلهم به من خصال الخير والطاعات. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الأنصار: من سيدكم؟ قالوا: جد بن قيس، إلا أننا نبخله. قالوا: أي داء أدوى من البخل؟ سيدكم عمرو بن الجموح. فهذا معنى السيد إذن. فمعنى سيد الاستغفار أي أرفع أنواع الاستغفار وأفضل أنواع الاستغفار وأكمل استغفار يستغفر به الإنسان هو هذا الاستغفار الذي ذكر في هذا الحديث، حديث شداد بن أوس. قال فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. وهذا فيه الاعتراف لله جل وعلا بالتوحيد، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. اللهم أنت ربي، اللهم كما هو معلوم أصلها يا الله، حذفت ياء النداء وعوض عن ياء النداء بالميم، ولذا في الإعراب تقول اسم الجلالة الله منادى بحرف نداء محذوف، والميم عوض عن حرف النداء المحذوف. اللهم أنت ربي، وهذا اعتراف لله تعالى بالربوبية. لا إله إلا أنت، أي لا معبود حق سواك. لا إله أي لا معبود، إلا أنت أي إلا أنت المعبود بحق. خلقتني، وهذا أيضا في ثناء على الله تعالى بربوبيته وخلقه. وأنا عبدك، وهذا في أيضا اعتراف بالعبودية التي هي أعلى مراتب الإنسان، ومن حققها كان في أعلى المراتب. وأنا على عهدك، على عهدك أي العهد الذي أخذته علي أن أعبدك وحدك لا شريك لك. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. جاء في حديث أنس في الصحيحين يقول الله تعالى للرجل من أهل النار: أرأيت إن كان لك ما على الأرض أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول: قد أردت منك وأنت في ظهر آدم ما هو أيسر من ذلك، أردت منك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. فهذا هو العهد الذي أخذه الله على العباد، أن يعبدوا وحده ولا شريك له، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. قال العلماء: ووعدك، أي وأنا موقن بوعدك الذي وعدت به من وفى بعهده. فإن وعد من وفى بعهده بالجنة وأن لا يعذبه. ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال: حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، هذا هو العهد. وما حق العباد على الله؟ قال: ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، هذا هو الوعد. ما استطعت، وهذه الكلمة فيها تنبيه عظيم للمؤمن وتعليم له. النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أن يقول هذه الكلمة: ما استطعت، أي لأن الإنسان لا يمكن أن يوفي بكل العهد، لا يمكن أن يقوم بجميع أمور الدين، فلذا شرع له أن يقول: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، حتى لا يكون كاذبا. أبوء لك بنعمتك علي. وفي الصحيح تقديم أعوذ بك من شر ما صنعت، وأيضا الطريق التي ستأتي فيها تقديم أعوذ بك من شر ما صنعت، وفي هذه الرواية أخذها. قال: أبوء لك بنعمتك علي. أبوء أي أعترف وأقر بنعمتك علي، فكل نعمك علي أعترف وأقر بها. وأبوء لك بذنبي، أي وأقر وأعترف بذنوبي، وهاتان كلمتان عظيمتان: اعتراف العبد بنعمة الله وفضله عليه، واعترافه بذنبه وخطيئته. فإن الاعتراف الأول يحمل على حمد الله وشكره والثناء عليه، والاعتراف الثاني يحمل على التوبة إلى الله والاستغفار، يحمل على الذل والانكسار. قال شيخ الإسلام رحمه الله بمعنى كلامه، قال: وهذا هو أكمل أحوال الإنسان، أن يسير إلى الله تعالى بين هذين الأمرين، يشاهد منة الله عليه ويقر بذنبه وخطيئته. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله عن هاتين المرتبتين في أوائل كتاب الوابل الصيب بكلام من أحسن ما يكون، ونقل عن شيخ الإسلام رحمه الله، وأن هذا الحديث جمع هذين الأمرين اللذين هما أكمل ما يكون عليه الإنسان: يشاهد نعمة الله وفضل الله عليه، وأيضا يشاهد ذنبه وتقصيره. فإن الإنسان إذا شاهد نعمة الله عليه ولم يشاهد الذنب، قفل عن ذنوبه، ربما احتقر نعمة الله عليه ورأى أنه أهل لأكثر من هذه النعمة التي عنده. وهكذا إذا شاهد الثاني شاهد ذنوبه وأقر بها، ولكن لم يشاهد نعمة الله عليه ولم يقر بذلك ولم يتفكر فيه، لا يبالي بالعصيان ولا يبالي بالمخالفة، لأنه لا يرى لله عليه نعمة. لكن إذا شاهد الفضل العظيم من الله، فضل ونعم وإكرام، ثم يشاهد ذنوبه وتقصيره وخطيئته، يستحي من الله جل وعلا ويحصل عنده انكسار لله جل وعلا وذل. وهذا معروف حتى في حق البشر، لو أن بشرا محسن إليك ودائما في إحسان إليك وفضل عليك وأنت تسيء إليه مهما كان ستخجل منه ستستحي. فكون العبد يعرف نعمة الله عليه ويستحضر ذلك ثم يشاهد ذنوبه وتقصيره وخطيئته والله هذا صلاح عظيم لقلبه. فيجب على المسلم أن يتفكر في نعمة الله عليه، ينظر نعمة الله عليه ويتذكر ذلك ويقر ويعترف بها، ثم ينظر في أفعاله بماذا قابل هذه النعم، وينظر إلى ذنوبه وإلى تقصيره، فذلك يحمله على إصلاح حاله، يحمله على التوبة، يحمله على أن يستحي من الله جل وعلا أن يبقى على ذلك الحال، فيحصل له بذلك خير كثير. ولذا النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين هذين الأمرين في هذا الحديث الذي سماه سيد الاستغفار. قال: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، اغفر لي هذا الذنب، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، اغفر لي. سبق معنا مرارا أن اغفر لي نسبة إلى المغفرة، والمغفرة مأخوذة من المغفر، والمغفر هو ما يستر رأس المقاتل ويقيه من ضربات السيوف ومن السهام. فمعنى اغفر لي أي أستر ذنوبي عن الخلق، ومن لازم ذلك أيضا أمحو ذنوبي عنهم، فإن من ستر الله ذنوب عن الخلق في الدنيا والآخرة محاها عنه ولا يبقى لها أثر. فسؤال المغفرة معناه سؤال محو الذنب وإزالته، وسؤال ستره عن أعين الناس، ستره عن الخلق، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أي يلتقي إلى الله تعالى من شر عمله، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من شر عمله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قالها حين يمسي فمات دخل الجنة، مات من ليلته دخل الجنة، وإذا قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة. فهذا فضل عظيم لمن قال هذا الذكر، وأيضا هو استغفار عظيم وثناء على الله جل وعلا. وسيأتي يذكر المؤلف صيغا من صيغ الاستغفار، هذه التي ذكرت في هذا الحديث هي أعلى صيغ الاستغفار وأكملها وأرفعها. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.